أخ يقول: حصل هذه الأيام خلاف بين السلفيين حتى صار يرمي بعضهم بعضا بالإرجاء أو بمنهج التكفير بسبب مسألة العذر بالجهل فيمن نطق الشهادتين ثم فعل بعض الشركيات إذا لم تقم عليه الحجة، فما هو توجيهكم لنا؟ الذي أنصح به إخواني هو ما نصح به كثير من علماء السلف، وهو الحذر من الأغلوطات، والأغلوطات هي المسائل التي إذا تكلمت فيها على أي وجه قالوا غلطت. إذا قلت بهذا القول واستندت إلى دليل قالوا غلطت، تأتي طائفة يقول أنت غلطت في هذا القول، وإذا قلت بالقول الآخر تأتي طائفة يقولون غلطة. وقد صح عن جماعة من السلف كما مر معنا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر التحذير من الأغلوطات، وأن الإنسان لا ينشغل بها. فنصيحتي لإخواني أن يتركوا الخوض في هذه المسائل، وأن يعتقدوا فيها ما دل عليه القرآن والسنة، ولا داعي لإشاعة مثل هذه الأمور التي كما ذكر السائل تسبب الرمي والقذف بالبدع. هذا يرمي الآخر بأنه مرجئ، وهذا يرمي الآخر بأنه خارجي تكفيري، وليأخذ الإنسان بكلام أهل العلم، كلام العلماء الراسخين وبنصحهم، ولا يتعدى ذلك، ويحذر من هذه المسائل. بعض الناس لا هم له ولا شغل له إلا التنقيب في مثل هذه المسائل، وربما ترى يقضي سنة وهو يقرأ في هذه المسألة ويتتبع كلام العلماء، فإذا سمع بعد ذلك عالما يتكلم قام ينتقده. ويأتي إنسان آخر ينتقد هذا المتكلم وصارت المسألة غلط. أي قول تتبناه ستجد من يقول لك غلطت فيه. فاترك هذه المسائل، السلف حذروا منها، ولعلنا إن شاء الله إذا هناك فرصة نقرأ كلام السلف في التحذير من مثل هذه المسائل. مسألة تقام عليها الدنيا وتقعد، من قال بقول فيها والسند إلى دليل يشنع عليه وقد يكون مصيبا، فهذا من الخطأ. ولا أنصح إخواني بالكلام في مثل هذه المسائل ولا الخوض فيها. وانظروا من نتاج ذلك، حتى كلمة ما سمعتم للشيخ الفوزان قبل يومين أو ثلاثة أيام يرمي الشيخ الألباني بذلك بتلك العظائم التي يستفيد منها أهل البدع لا يستفيد منها أهل السنة بتاتا، يرمي بأنه على مذهب المرجئة أو أن الإرجاء انتشر بسببه. من المستفيد من هذا؟ يا ليته لم يقل هذه الكلمة التي سيستفيد منها أعداء السلفيين، التي سيستفيد منها من تأثر بفكر الخوارج، سيستفيد منها من عنده نزعة تكفير، يستفيد من هذه الكلمة. فكان الإمام الألباني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ينسب إليه مثل ذلك، فمن دونه ماذا يقال فيه؟ فبارك الله فيكم. هذه مسائل أنا عن نفسي أرى الفارغين يشتغلون بها، ما له إلا ثلاث أو أربع مسائل يطنطن بها على الناس في كل يوم، يأخذون مثل هذه المسائل وبدعوا عباد الله بسببها. فبارك الله فيكم، يقبل الإنسان على العلم وعلى الخير، ومسألة فيها لبس ليس من الضروري أن يتكلم فيها، مسألة فيها غلط ليس من المهم أن يكون له قول فيها، يكتفي بما قاله أهل العلم، بما قاله الراسخون، بما دلت عليه الأدلة، بما استندوا إليه من أدلة يأخذ به. كثير من هذه المسائل ترى يعتني بها أناس تراه مقصرا في جانب كثير جدا من العلم. كان حين ظهر بعض الذين ينتسبون إلى خوارج من القاعدة وداعش، كانوا يأخذون شبابا بادئين لا يحسن يصلي، إذا سألته عن الطهارة والصلاة ما يدري، فيناقشك في أدق المسائل، والله يناقش في أبواب التكفير وفي شروط التكفير وفي مسائل دقيقة جدا من التكفير، درسوه هذه المسائل أشهر، ووالله لا يحسن يصلي ولا يحسن يتوضأ كما توضأ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويناقش في مسائل كبيرة جدا. هذا الآن صار شأن بعض الناس ينتسب إلى الدعوة السلفية، والدعوة السلفية على خلاف طريقة الدعوة السلفية، تربية على جميع الدين. أما إنسان يأخذ خمس مسائل ويظل يناقش بها الناس، وكلما وجد عالما قاسه بمقياس هذه المسائل، فهذا ليس من شأن أهل السنة. شأن أهل السنة التربية على العلم، التربية على كتاب الله وسنة رسوله والأخذ بذلك. أما إشغال الناس بمسألتين بثلاث مسائل ثم يقاس العلماء بتلك المسائل ويتكلم فيهم بذلك، فهذا من الخطأ وخلاف ما سار عليه علماؤنا رحمهم الله. فهذه نصيحتي لإخواني كما طلب السائل، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. وهذه فائدة عن المسألة التي ذكرناها في درس الظهر، نقرأها تتمة للمذاكرة التي تذاكرناها في درس الظهر، وهي تحذير السلف من الأغلوطات أو الأغاليط، المسائل الصعبة، المسائل التي يطلب بها زلل أهل العلم، ترفع عليه مسألة فيقول فيها فيزل، وربما أي وجه تكلم به فيها وجد طائفة من الناس يقول له أخطأت ويغلطونه في ذلك. هذه المسألة وردت فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وردت فيها آثار عن السلف، أما الأحاديث فحسب ما رأيت كلها ضعيفة، لكن نذكرها للفائدة. من هذه الأحاديث حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، كذا لفظ أحمد وبلاد الغلوطات، وجاء عند غيرهم الأغلوطات. هذا الحديث له طرق عند أحمد وأبي داود والطبراني وعند ابن عبد البر في الجامع، مداره على الأوزاعي، مدار طرقه على الأوزاعي، يرويه عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية، وعبد الله بن سعد مجهول، عبد الله بن سعد هو ابن فروة البجلي مجهول. له طريق أخرى أخرجه ابن بطة في كتاب الإبانة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبادة ابن نسي، عبادة ابن نسي قال تذاكروا عند معاوية المسائل فرد بعضهم على بعض فقال ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. هذا الإسناد رجال ثقات، وظاهر أن عبادة ابن نسي متابع لعبد الله بن سعد المجهول، ولكن في الإسناد الوليد بن مسلم وقد عنعن، وهو يدلس تدليس تسوية، فالظاهر أنه أسقط شيخ الأوزاعي الضعيف وهو عبد الله بن سعد، فلا يفرح بهذه الطريق. له طريق ثالثة عند الطبراني ولكنها أيضا شديدة الضعف، من طريق سليمان ابن داود الشاذكوني، وسليمان بن داود الشاذكوني متروك، أيضا قال حديث عن قيس بن خارجة، جاء هذا الحديث عن قيس بن خارجة، والظاهر مرده إلى الطريق الأولى، فإنه أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق بقية ابن الوليد عن سليمان ابن فلان عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي عن قيس بن خارجة. فبقية ابن الوليد ما حاله؟ يدلس أيضا تدليس تسويه، وسليمان بن فلان هذا لا يدرى من هو، والظاهر أنه راجع للطريق الأولى. قال حديث أيضا عن ثوبان أخرجه ابن بطة في الإبانة، وكذلك الآجري في أخلاق العلماء، ولكنه من طريق يزيد ابن ربيعة الرحبي، من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي يروي عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثوبان، ويزيد بن ربيعة هذا متروك. هذا ما وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة، وهي كما ترى كلها ضعيفة، لكن صح النهي عن ذلك عن السلف وذكره العلماء. فمن ذلك ما في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح في الجامع لابن عبد البر بسند صحيح عن يحيى بن أيوب قال بلغني، وهذه كلمة نافعة، أن أهل العلم كانوا يقولون، إذن هو ينقل هذا عن جملة من أهل العلم، بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط، إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط، يكون مشغولا سائر حياته بمثل هذه المسائل، فقط يريد يعقب بها على أهل العلم. عن يحيى بن أيوب قال بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط. ثم ساق ابن عبد البر أيضا بإسناده عقب هذا الأثر عن الأوزاعي، أو قبل هذا الأثر بعدة أثر، نعم، عن الأوزاعي قال إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط، إذا أراد الله عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وهكذا أيضا في جامع بيان العلم ابن عبد البر، وكذلك في الإبانة لابن بطة، وفي ذم الكلام للهروي بإسناد حسن عن الحسن البصري قال إن شرار عباد الله، إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله، إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله، أي يجعلونهم في عنت وفي مشقة. نحو هذا ما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، ويحتاج إلى بحث عن سنده، أن رجلا قال للشعبي: إني خبأت لك مسائل، أي من هذه المسائل المشكلة، قال: اخبأها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها، اخبأها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها. هذه الأغاليط تفسيرها، قال البيهقي في كتابه المدخل، قال: بلغني عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال في معناه، أي معنى الحديث السابق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغاليط، أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط، نهى أن يعترض العلماء، أي تلقى عليهم هذه المسائل، تطرح عليهم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها، ليستزلوا يطلب زللهم، إذا تكلم قالوا زل أخطأ، ويستسقط رأيهم فيها. كلام الخطابي هذا الذي أشار إليه البيهقي هو في كتابه غريب الحديث، في كتابه غريب الحديث، وكذلك في كتابه معالم السنن، إلا أنه في غريب الحديث أوضح. قال في غريب الحديث، قال: والغلوطات جمع غلوطة، الغلوطات جمع غلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول فيغلط فيها، كره صلى الله عليه وسلم أن يعترض بها العلماء فيغالطوا ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيها. وعقد الآجري في أخلاق العلماء فصلا جيدا ينصح طالب العلم بالبعد عن هذه المسائل، وكان مما قال، نقرأ بعض كلامه، قال: وأما ما ذكرنا في الغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها، مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها، مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، وهذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه. هذا كلام العلماء، هذا نصحهم، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ليس هذا الأسلوب في طلب العلم وإلقاء هذه المسائل على أهل العلم من سبيل السلف، فاحذر يا طالب العلم أن تظل مشغولا بهذه المسائل، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم. هذه نصيحة نافعة من الإمام محمد بن الحسين الآجري في كتاب أخلاق العلماء. وهكذا ابن مفلح في الآداب الشرعية عقد فصلا نافعا، وذكر فيه أمثلة كثيرة لهذه المسائل الغلوطات، عقد فصلا بعنوان: فصل في النهي عن الأغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين ذكر فصلا في ذلك، وأن هذا من أنواع الرأي المذموم. ذكر أنواع الرأي 5 أنواع، والقسم الخامس ذكر هذه المسائل. فإذا السلف ينهون عن ذلك، وكلامهم أن الله تعالى إذا أراد أن يحرم عبدا بركة العلم شغله بهذه المسائل. ووالله إن هذا مرئي رأي العين، ولا أزال من زمن وأنا أرى أن الذين شغلوا بهذه المسائل حرموا بركة العلم، فلا علم ولا دعوة ولا نفع، فقط مشغول بمثل هذه المسائل يستزل بها أهل العلم، وربما أفنى وقته في البحث فيها والنظر، ويظن أنه قد حصل علما، ويتتبع خطأ العلماء في مثل هذه المسائل الصعبة. قد يتكلم العالم بكلمة يزل فيها بكلمة فيشنع عليه بذلك. فهؤلاء كما قال الحسن شرار عباد الله، الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله. فطالب العلم يتعلم المسائل التي يحتاجها، ويجتنب المسائل التي نهى السلف عنها، مثل هذه المسائل، مسائل غلط. كم من المسائل الآن تثار يطعن في علماء بسبب أنه ما انضبط له تعبير، ما استقامت له جملة في مثل هذه المسائل فيطعن فيه. والحمد لله نحن سالمون من هذه الأمراض، وإخواننا في هذه الدار على خير وحرص على النفع، ولا نرى أحدا يشغب بمثل هذه المسائل. فننصح إخواننا أن يسيروا على هذا السير، اهتمام بالعلم، اهتمام بمسائل العقيدة، مسائل الفقه، بالحفظ، بالمراجعة. وهذه المسائل عدة مسائل معدودة التي يطلب فيها غلط العالم، إذا سئلت عنها قل الله أعلم، ليس من الضروري أن تقول فيها قولا. حتى يأتي بعض المقالة يقول أنت ضروري ماذا تعتقد فيها، لابد أن تكون تعتقد فيها كلاما. نعم أنا أعتقد فيها كلاما، أعتقد فيها ما دل على الدليل، لكن إذا كانت هذه المسألة سبب للفتنة، سبب لإشاعة فرقة بين أهل السنة، لماذا أناقشها أو أتكلم فيها؟ فهذه فائدة تتميم للمذاكرة التي تذاكرناها في درس الظهر، ونسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا وعن جميع أهل السنة الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن من أراد أهل السنة بسوء أن يشغله بنفسه. والله أناس همهم وفرحتهم نشر مثل هذه الأمور، ويريد ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض، ويجعل طلبة العلم في حيرة من مثل هذه المسائل. مسائل يسيرة معدودة يظل الإنسان يفني فيها حياة العلمية، ويترك ما هو أهم منها بكثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.